أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أركان منجزية العلم الإجمالي. هذه الأركان الأربعة التي تذكر لمنجزية العلم الإجمالي، أو الأركان التي تذكر للاستصحاب مثلا، ما عندنا شيء نحن بعنوانه يأتي أنه هذا ركن أو مش ركن. هذه عبارة عن أمور نستخلصها ونستنتجها من ملاحظة حالات العلم الإجمالي المنجز، ومن أحكام الأحكام المتقدمة من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة وما شاكل ذلك. وإلا نحن كل واحد من هذه الأركان لا يوجد دليل بمعنى برهان عليه، لا هذا يمكن إقامة برهان عليه، ولكنها بالدقة بأسرها مستلة مستخرجة من ملاحظة حالات العلم الإجمالي المنجز. واضح؟ ولذلك أنت في بعض الكتب قد لا تجد عنوان أركان منجزية العلم الإجمالي. يعني الآن اذهب وافتح مقالات الأصول أو أجود التقريرات أو حتى تقرير السيد الشهيد، تقرير السيد الحائري، ما تجد أركان منجزية العلم الإجمالي أصلا. بينما طبعا إذا فتحت البحوث تجد هذا العنوان صفحة ونص كلياتهم، هو الأركان صفحة ونص. أما أبحاث هذه الأركان مبثوثة في ضمن التنبيهات أو في ضمن أحكام منجزية العلم الإجمالي من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة وما شاكل ذلك. هذه نقطة أحببت الإضاءة عليها. نقطة ثانية، أنه عندما نقول أركان منجزية يعني حتى نثبت منجزية علم من العلوم الإجمالية لا بد من توفر الأركان جميعا. سأنت أركان الصلاة مع فقدان واحد منها تبطل الصلاة، أركان منجزية العلم الإجمالي مع فقدان واحد لا منجزية، أركان الاستصحاب مع فقدان واحد من أركان الاستصحاب ما في استصحاب حجة، ما في استصحاب. لاحظتم؟ فعندما نأتي ونقول أركان منجزية العلم الإجمالي يعني الأمور التي في مقام العمل، في مقام الاستنباط، لا بد من أن نحقق تواجدها حتى نحرز أن هذا العلم منجز ويترتب عليه الأثر. طبعا ولعل السر عند مثل السيد الشهيد وغيره من الأعلام أنهم فرزوا بحثا خاصا بالأركان المنجزية تسهيلا في مقام العمل والاستنباط، أنه أنت الآن في مقام العمل فجأة يصدمك علم إجمالي، فمباشرة أنت الذي يهمك مش أنت في مقام الاستنباط تحقق أن العلم الإجمالي وجوب الموافقة، هم فرض كلهم حققون قبل أنت وجوب الموافقة وحرمة المخالفة وقطعية وعلية تامة واختضاء، وبكل محقق. الذي يهمك الآن أن تفتي للناس، أن تصل إلى نتيجة. حتى تصل إلى نتيجة كون هذا العلم الذي واجهك، العلم الإجمالي الذي واجهك منجز أو غير منجز، هو الذي يوصلك إلى النتيجة أو يغير النتيجة. فإذا كان منجز بصير واجبك الاحتياط، إذا كان غير منجز يمكن تصبح النتيجة شيء آخر. لاحظتم؟ ومن هذا ولهذا أن نحن عندما نأتي بعد بحث الأركان إلى أبحاث تطبيقات وتنبيهات العلم الإجمالي، سنلاحظ في التطبيقات دائما السيد جيد ماذا يصنع؟ في التطبيقات عبارة عن حالات وقع الكلام في منجزية العلم الإجمالي فيها وعدم منجزيته. شايف؟ شو بيجي بيعمل هذيك سيد شهيد؟ بيجي بيعرض الحالة، بيحللها تحليل دقيق حتى يرى إذا كانت منجزة لابد أن نرى أركان الأربعة متوفرة أم لا، إذا كانت غير منجزة، العلم الإجمالي غير منجز، ليرى أنه أي ركن من الأركان هو الذي فقد وسبب عدم المنجزية. واضح؟ ونحن أيضا إذا أردنا أن نتمرس، أن نتدرب على مطلب العلم الإجمالي، بعد وضوح هذا المقدار من المباني له هكذا لابد أن نعمل. ولذلك مثلا بعض الأساتذة يقوم بشيء أنه بعدما يتمون العلم الإجمالي بتنبيهاته درسين ثلاثة في بعض التطبيقات، بعض تطبيقات العلم الإجمالي، أفرض من العروة من أي كتاب آخر بيجيب، لأنه في عندهم فروع العلم الإجمالي هناك يأتي بها وعلوم إجمالية متداخلة بصير يبين الآراء على رأي فلان على رأي فلان. ونحن أيضا إن شاء الله من الممكن إذا أنهينا في فترة في شهر رمضان بنخلي مثلا آخر يومين ثلاثة من هذا القبيل تطبيقا، لأن هذا هو الذي يرسخ، هذا هو الذي يفيد. أما الأركان الأربعة ما هي؟ تقدمت معنا في الحلقة الثانية، بل أشار إليها في الحلقة الأولى. الركن الأول وجود العلم بالجامع، الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، الركن الثالث أن يكون كل طرف مشمولا في نفسه للأصل المؤمن، والركن الرابع أن يكون جريان الأصول المؤمنة في الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. نبدأ فعلا بالركن الأول، وجود العلم بالجامع. من الواضحات التي لا تحتاج إلى برهان وبيان أن قوام العلم الإجمالي ما هو؟ وجود العلم بالجامع على مبنى مثل المحقق النائيني، لأن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، من هونيك تغرب نتبه. على مبنى المحقق العراقي، علم بالفرد الواقعي المردد بين ماذا وماذا، فرد الواقع المردد في مقام التطبيق بين الطرفين. فأنت من دون أن يكون عندك علم بالجامع، يعني أنت ما عندك علم إجمالي، لأنه لو لم يكن هناك علم بالجامع فإما لا علم بشيء، وإما هناك علم بالفرد الأول، وإما هناك علم بالفرد الثاني. لا يوجد علم أصلا بشيء، فيكون المورد مورد شبهة بدوية في الطرفين. يعني إذا احتملت الحرمة لسبب من الأسباب ماذا تصنع؟ تجري البراءة. الآن مثلا أنا أمامي هذا الكوب من الماء، أنا ما عندي علم بشيء، أحتمل أن يكون طاهرا، أحتمل أن يكون نجسا، احتمالك ولو من رصيف الطير، فماذا أجري البراءة عنه؟ هو أشرب أو أصالة الطهارة، هو أشرب أصالة الحل وأشرب. حالة ثانية لعدم وجود العلم أنا لا عندي طرفان، ولكن أنا عندي علم تفصيلي بأحدهما أن هذا هو المتنجس، حينئذ يكون الآخر مجرى للبراءة دون هذا. لاحظتم؟ فمن دون وجود علم بالجامع مع وجود أطراف، يعني أنا عندي عدة أطراف وما عندي علم بالجامع بينها، عندي ست كراسي بعرف أنه في مغصوب استبينها بينها وبين غيرها ما بعرف شيء، أحتمل وجود غصبية هكذا، هذه الكراسي أحتمل وجود مغصوب بينها، أستطيع أن أجري البراءة عن الجميع، صح أم لا؟ فإذا من دون العلم بالجامع لا يترتب أي أثر للعلم الإجمالي. ولذلك هذه النقطة ليست مثارا للبحث، وإنما الذي يكون مثارا للبحث والجدل والنقاش نقطة أخرى، وهي أنه لا شك ولا ريب إذا كان عندي علم وجداني بالجامع فإن الآثار تترتب على العلم الوجداني بالجامع. فمثلا إذا علمت وجدانا بنجاسة أحد الثوبين فإن الذي يترتب حرمة الصلاة بأحد هذين الثوبين وعدم جريان الأصول المؤمنة في كليهما أو في أحدهما. شك؟ السؤال ماذا لو أخبرني الثقة أو قامت البينة على ماذا؟ على نجاسة أحد الثوبين. فأنا بالدقة ما عندي علم وجداني بالجامع، أنا عندي على مبنى المحقق النائمي علم تعبدي بالجامع، على غير مبنى المحقق النائمي عندي علم وجداني بالحجة بالحكم الظاهري. واضح يا أخوان؟ فنسأل هل العلم الوجداني بالحجة أو العلم التعبدي تعبيرين عن شيء واحد، هل له نفس أحكام العلم الوجداني الإجمالي أم لا؟ يعني أنا أمام حالتين، علمت وجدانا بنجاسة أحد الثوبين وأخبرني الشيخ غسان الثقة بنجاسة أحد الثوبين، هل حكمهما واحد من ناحية وجوب الموافقة حرمة المخالفة عدم جريان الأصول وكل هذا الذي تقدم أم لا؟ الحكم متنوع مختلف. تمام؟ في الحقيقة في هذه النقطة ثمة وجهان. الوجه الأول أن يقال بأن أدلة الأدلة الدالة على حجية ومنجزية العلم الإجمالي الوجداني بعينها تطبق أين؟ في العلم الإجمالي التعبدي. لما؟ لأنه على مثل مبنى المحقق النائمي الأمارة، معنى حجية الأمارة جعلها علم، فعندما يأتي المولى ويقول لا ينبغي التشكيك فيما يرويه عنا فقاتنا أو رفع أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو تقوم السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة أو يقوم الدليل على حجية البينة الشرعية، فإن معنى هذا معنى الحجية أن الشارع أعطى صفة العلمية لماذا؟ لهذا الظن، نزله منزلة العلم، جعله علما تعبدا، أعطاه آثار عنوان العلم لتترتب عليه آثار العلم الطريقي، وبناء على ذلك ماذا نقول؟ من آثار العلم الطريقي المنجزية والمعذرية. نعم يمكن أن يكون هناك نقاش في الآثار في آثار العلم الموضوعي، في أنه فيما لو أخذ العلم موضوعا في حكم شرعي فإذا قامت الأمارة، تذكروا للبحث، فإذا قامت الأمارة وقام دليل على حجيتها فهل هذا يعني بالضرورة أنه هذه الأمارة أيضا تحل مكان العلم الموضوعي أم لا؟ لابد من توفر العلم. فإذا وجهة النظر الأولى خلاصتها أنه على المبنى الذي أسسناه في بحث القاطع وفي بحث حجية الأمارات، من أن معنى حجية الأمارات هو جعل العلمية، نطبق المبنى هنا ونقول هذه أمارة، خبر الثقة أمارة، جعل المولى له الحجية يعني جعله علم، يعني تعامل معه يا شيخ محمد تعامل العلم الطريقي الكاشف. تمام؟ ومن آثاره تطبيق آثار العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، وجوب الموافقة حرمة المخالفة وكل هذا الذي تقدم. تمام؟ وجهة النظر الأخرى أن يقال لا، هناك فرق جوهري بين الحالتين. بين أي حالتين؟ حالة العلم الوجداني الإجمالي والعلم التعبدي الإجمالي. فرق بين أن يخبرني الثقة بنجاسة أحد الثوبين وبين أن يقوم عندي قطع على نجاسة أحد الثوبين. لما؟ من بيقدر يقول لي من الأخوان؟
وجود الاحتمال الأول.
أحسنت. في مورد القطع أنت لا تحتمل، أنت الآن تقطع بنجاسة أحد الثوبين، أنت هل تحتمل أن كل منهما طاهر؟ لا، أنك قاطع بالنجاسة. بينما في مورد قيام الأمارة وإخبار الثقة، شيخ غسان أخبرني بنجاسة أحد الثوبين، ولكن أحتمل أن يكون مشتبها، أنه مش هالثوبان أحدهما المتنجس، الثوبان الآخرين مش محتمل، محتمل هذا، لأنه لم يدل دليل على عصمة الشيخ غسان، فهم لا. فإذا في العلم التعبدي فارق جوهري بينه وبين العلم الوجداني، لأنه هلأ من ترجمه بالطريقة الموجودة بالكتاب، في مورد العلم التعبدي، العلم الوجداني عفوا، إذا جرى الأصل المؤمن في كلا الثوبين في كلا الطرفين، فإن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي الذي أقطع به. أنا أقطع بنجاسة أحدهما وأجريت أصالة الطهارة في الأول وأصالة الطهارة في الثاني، ما هي النتيجة؟ أنني رخصت في المخالفة القطعية. لماذا؟ للتكليف الواقعي المقطوع. بينما فيما لو أخبرني الثقة قامت البينة على نجاسة أحد الثوبين، فإنني لو أجريت البراءة في الأول والثاني في الثوبين معا، أصالة الطهارة في الثوبين معا، أنا لا أستطيع أن أقول أنني رخصت في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، لأن الأمارة قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، فقد أكون لم يرخص لي في التكليف الواقعي، لأنه أصلا لا توجد نجاسة في أي من الثوبين، النجاسة في ثوب ثالث لا ربط له بالثوبين. هاتان وجهتا النظر المطروحتان بدوا في هذه المسألة، ولعل وجهة النظر الأولى تتلاءم مع مباني المحقق النائيني، ووجهة النظر الثانية تكون متلائمة مع ما أثاره المحقق العراقي في المسألة، لأن ممن أثار الإشكاليات في هذه المسألة في هذا المطلب المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. نقرأ هذا المصدر. قال رحمه الله: أركان منجزية العلم الإجمالي. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الركن الأول: وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. ليش لا تجري قبح العقاب إلى بيان؟ إيش قال البراءة الشرعية؟ إما لبناء على مسلك حق الطاعة، وطبعا على مسلك قبح العقاب إلى بيان. لأن الأصل العملية الشرعي رافع لموضوع الأصل العملي العقلي، لا يجريان معا، لا معنى لجريانهما معا. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز وترتيب الآثار فيما إذا كان علما وجدانيا، قطع حقيقي. وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا أو يخبر الثقة على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا أم لا؟ وجهان: قد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية، دليل حجية البينة، يجعل الأمارة علما، دليل حجية الأمارة ومثالها في المقام البين طبعا، فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي، هي من آثار العلم الطريقي العلم الكاشف لا العلم المأخوذ موضوعا في حكم من الأحكام. وقد يقال بعدم ماذا؟ بعدم التطبيق، يعني بعدم تطبيق قاعدة المعجزية على أساس أن الأصول إنما تتعارض متى؟ فيما إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويصبح عندي وجوب موافقة قطعية بعد تعارض الأصول في الأطراف، صح أم لا؟ للتكليف الواقعي. ولا يلزم ذلك في مورد البحث، لأنني لا أعلم لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي، بل إن البينة كسائر الأحكام قد تصيب وقد تخطئ الواقع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: كل من هذين الوجهين غير صحيح. شو قصده كلا الوجهين غير صحيح؟ يعني الوجه الأول على إطلاقه غير صحيح، والوجه الثاني على إطلاقه غير صحيح. هذا المراد يا أخوان، أن كلا الوجهين غير صحيح، لأنه في كلا الوجهين هناك شيء مشترك، أن كل من هذين الوجهين بنى تمام المسألة على هذه، أعطى النتيجة لتمام المسألة. والحال أنه التحقيق في المقام أن يفصل بين حالتين. لاحظوا معي أخوان، لابد من استيفاء شرح الحالتين حتى نرى كيف أنه في حالة نطبق شيء وفي حالة أخرى نطبق شيئا آخر. أنا عندما أقول عندي علم إجمالي تعبدي بنجاسة أحد ثوبي، عندي حالتان: حالة أن يخبرني الثقة، الله بعينك علينا شيخ غسان، الشيخ غسان يخبرني ابتداء، يقول لي: شيخنا دير بالك أحد الثوبين متنجس، فيخبرني الثقة بنجاسة أحد الثوبين. فالبينة خبر الثقة الأمارة قامت على ماذا؟ على نجاسة أحد الثوبين مباشرة. يعني ما أخبر به الثقة، مضمون خبر الثقة، مؤدى الأمارة، ما هو؟ نجاسة أحد الثوبين ابتداء. هذه حالة. وحالة أخرى: لا، هو الشيخ غسان أخبرني بنجاسة الثوب الأبيض، ولكن أنا تبين أن عندي ثوبين بيض، وأخبرني بنجاسة فرد. التردد صار عندي، أو ما يعبر عنه بعبارة أخرى أن التردد والإجمال صار في طول البينة لا في بنفس البينة وفي عرض البينة. فإذا عندي حالتان: تارة التردد والإجمال يكون بنفس البينة، بنفس ما أخبرت به البينة، بنفس ما أخبر به الثقة ابتداء مباشرة، هذه حالة. وأخرى: لا لا لا، هي البينة خطيئة والشيخ غسان أخبرني بنجاسة ثوب. أنا بعدما أخبرني بنجاسة ثوب، بعدما قامت البينة على غصبية كرسي، أنا صار عندي تردد في مورده بين طرفين أو أطراف. فإذا البينة تارة تقوم على الجامع ويكون العلم الإجمالي في نفس رتبة البينة، أصلا هو قامت على الجامع، وأخرى تكون البينة قد قامت على ماذا؟ على الفرد، والتردد والعلم الإجمالي حصل في طول البينة. يعني بعد أن حصلت البينة وأخبرتني بفرد صار عندي تردد، أما هي لا لا، أخبرني بنجاسة ثوب معين محدد، بعدما أخبرني أنا صار عندي تردد. ثمة فرق بين الحالتين، والحكم أنه في الحالة الأولى لها حكم، وفي الحالة الثانية حكم آخر. في الحالة الثانية يكون عندي منجزية تامة، بينما في الحالة الأولى هناك كلام في ثبوت المنجزية. نتكلم الآن فعلا يا أخوان في الحالة الثانية. الحالة الأولى بعد لا نستطيع أن ننجزها اليوم. الحالة الثانية فإذا ما هي؟ نقول هذا عندي مرحلتان. المرحلة الأولى قامت البينة على نجاسة ثوب معين. المرحلة الثانية تردد الثوب الذي قامت البينة على نجاسته بين اثنين لتشابههما في اللون، في الشكل، في أي شيء. فنسأل، هل هذا العلم التعبدي حجة منجز أم لا؟ هذا الذي نسأل عنه. وكلامنا كل كلامنا في أنه هل تتعارض الأصول في الطرفين أم لا؟ تمام؟ الجواب أنه في هذا المقام يحصل عندي منجزية وتحصل عندي كل أحكام العلم الإجمالي. مش كلها سيد شهيد بيّن في بحثه أن هناك فوارق بين هذا وبين مطلب العلم الإجمالي. من أراد أن يراجع يمكنه أن يراجع البحوث الجزء الخامس في الحالة الثانية يا أخوان 259 إلى 262، والمباحث الجزء الرابع من القسم الثاني 167. تمام؟ خامس 259 إلى 261 والمباحث الجزء الرابع من القسم الثاني 167. كيف؟ ما هو تحليل المطلب؟ ليش هون العلم الإجمالي منجز؟ يقول السيد الشهيد نحن عندنا شيء من خارج نعرفه، ما هو؟ أن الأمارة حاكمة على الأصل في موارد التنافي. الأمارة مقدمة على الأصل لحكومة الأمارة على الأصل. خل نبني على مباني المشهور أن نكتة تقدم الأمارات على الأصول ما هي؟ الحكومة. وإلا سيد شهيد كما سنرى يوم السبت عنده نكتة أخرى الأخصية كما سيأتي معنا في آخر الاستصحاب. فإذا الشيء الذي المعطى الخارجي المسلم ما هو؟ أن الأمارات حاكمة على الأصول. تمام؟ طيب أنا عندي هنا أمارة. إذا هون عندي الطرفين ألف وباء، هون عندي أمارة على النجاسة. في هذا الطرف عندي البراءة، هون عندي البراءة، هون عندي أمارة. ماذا أقول؟ أقول الأمارات حاكمة على الأصول، وفي المقام أمارة حاكمة على الأصل. ثم أقول مورد الأمارة غير محدد بعد التردد. الآن هل أنا أعرف أن الأمارة موردها ألف أم باء؟ لا، مردد الآن، صح؟ فإذا كان مورد الأمارة غير مردد، يعني عفوا غير محدد، يعني بعبارة ثانية ماذا يوجد عندي؟ أنا أعلم بوجود حاكم على أحد الأصلين،
ومع العلم بوجود حاكم على أحد الأصلين آتي إلى الطرف الأول يقول ذاك المحكوم أنا، آتي إلى الطرف الثاني يقول ذاك المحكوم أنا، فيتعارض الأصلان لا للعلم بانتفاء موضوعهما وجدانا، بل يتعارضان للعلم بانتفاء موضوع أحدهما تعبدا. يعني أقطع بوجود أمارة في البين ولكن لا أدري أين هو محل هذه الأمارة وأين هو مصب هذه الأمارة. ومع العلم بوجود حاكم مسقط للأصل في أحد الطرفين، أنا لا أستطيع أن أجري الأصل في طرف معين لأنه ترجيح بلا مرجح، لا أستطيع أن أجري الأصل في الطرفين معا لأنه أقطع بالحكومة على أحدهما، لا لنكتة الترخيص في المقارنة القطعية، لا لأنني أعلم بأن أحدهما جزما غير جارب. فماذا يحصل؟ يحصل عندي تعارض بين الأصلين يتساقطان فيتنجزوا. إذن ماذا يحصل عندي؟ يتعارض الأصل في الطرفين، النتيجة يتنجز علي الطرفان. واضح؟ فإذا هنا كل نرجع نقول كل، لا مش كل، الأصول العملية الترخيصية لا تجري في أي من الطرف. ما هي النكتة؟ نحن نحافظ على أنه ماذا في مورد الأمارة، نحن لا نحرز الواقع، نحن لا نقطع بالحكم الواقعي، ولذلك لم نعلل المطلب بماذا؟ بالترخيص في المخالفة القطعية. لا، نحن ما هو موجود عندنا في البين ما هو؟ أننا نقطع بوجود حاكم على أحد الأصلين، مع قطعنا بوجود حاكم على أحد الأصلين ولا أعرف أي واحد هو المحكوم من الأصلين، أنا لا أستطيع أن أجري الأصل هذا ولا أجري الأصل هذا، لأن جريان هذا دون هذا ترجح بين المرجح، والعكس جريانهما معا باطل جزما، لا، لأن في واحد منهم محكوم، فيتعارضان يتكاذبان ويتساقطان. هي الدنيا هيك، بس يكون فيه واحد أعلى منه نفس كيف بيعمل مشكلة بيناتهم وبيقعد هو حسن. قال رحمه الله: وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع. شو يعني ابتداء على الجامع؟ يعني مؤدى البينة هو العلم الإجمالي، مؤدى البينة هو هذا التردد والإجمال، وأخرى يفترض قيامها على الفرد ابتداء. ثم في عندي مرحلتين في طول بعضهما البعض، ثم تردد مورد البينة بين طرفين، يعني فالبينة قامت على فرد معين ثم تردد الفرد المعين عندي أنا. أما في الحالة الأولى نحن ما شرحناها، ننتقل إلى وأما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في موارد الأمارة. ليه؟ لا لأن جريانه في الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية حتى يأتي ويشكل علي صاحب الطرف الرأي الثاني والوجه الثاني بأنه ماذا؟ ما في علم بالحكم الواقعي. لا، ليست هذه النكتة، نكتة أخرى. ليه؟ فالأصل ساقط في مورد الأمارة للتنافي بينهما. بين ماذا وماذا؟ بين الأصل والأمارة. هو بالدقة بين دليل الأصل ودليل الأمارة، أن الحكومة تكون بين الأدلة كما سنشير إليه يوم السبت، وحكومة الأمارة على الأصل. يمكن أن يعبر عن هذا تسامحا يعني. ولما كان موردها، يعني الأمارة، غير معين، ولما كان موردها مرددا بين طرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين معا. يعني لا، للعلم بوجود حاكم على أحدهما،
للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحد الطرفين، ولا مسوغة لإجرائه في أحدهما خاصة، بل يكون إجراؤهما في أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، لأن كل طرف يقول يا ناس أنا مو ما العلاقة، ذاك هو المبتلى بماذا؟ بالحاكم، ذاك هو المحكوم، أنا حاكم مو محكوم. وبهذا يتنجز الطرفان معا. فإذا حكم الحالة الثانية هو التنجيز. يبقى عندنا شيء، أنه هناك فارق نظري. فإذا هذا الفارق اللي قدمناه نحن الآن هو فارق نظري بين حالة العلم الوجداني الإجمالي والعلم التعبدي الإجمالي، وهو ماذا؟ أن نكتة عدم جريان الأصول في الأطراف في مورد العلم الإجمالي ما هو؟ أن جريانهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، ونكتة الجريان ونكتة عدم جريانهما معا في موارد العلم التعبد الإجمالي شيء آخر، ما هو؟ هو العلم بوجود حاكم أو وارد. هذه هي النكتة العلمية.
نعم.
إيه، لأن وجود كلام بينهم في أن النكتة في أن تقديم الأمارة على الأصل حكومة أو ورود، خليها الحاكم ما في مشكلة. يبقى عندنا من أحب من الإخوة أن يتوسع، ذكر السيد الشهيد في البحوث جزء الخامس صفحة 261 الثالث، هو ذكر فوارق ثلاثة بين حالة العلم الإجمالي الوجداني والعلم الإجمالي التعبدي. الأول هذا الذي شرحناه هنا وهو فارق نظري، الثاني أيضا فارق نظري ما أنه شغل فيه لأنه مبتني على مباني في مطالب أخرى يشوش، الثالث يقول السيد شهيد أنه فارق عملي. إذا واحد من الإخوة عنده مجال كذا يتصدى لمطالعته ويرسل فيها المجموعة ميتة، هذه المجموعة من الأربعاء إلى الأربعاء، يرسل في المجموعة شرح هذا المطلب، مش نفس العبارة، نفس العبارة موجودة عند الجميع، شرح هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في الباب السابع من أبواب أحكام العشرة، باب استحباب استفادة الإخوان والأصدقاء والألفة بهم وقبول العتاب. وصل بنا الكلام إلى الخبر السادس على ما أذكر، ورد بالسند الذي ذكره الشيخ الصدوق في مسابقة الإخوان، قال أبو عبد الله عليه السلام استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة، وقال استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، وقال أكثروا من مؤاخاة المؤمنين فإن لهم عند الله يدا يكافئهم بها يوم القيامة. أتصور قرأنا هذا خبر الأسبوع الماضي. الخبر التالي هو الموجود في النهج. طبعا من الجيد أن تطالعوا هذا الكتاب المؤلف أسانيد نهج البلاغة، لأنكم كما تعرفون نهج البلاغة على عظم المضامين و أهميتها وكذا، ولكنها عبارة عن الموجود في النهج، أقول الذي ألفه الشريف الراضي، الموجود هو روايات مرسلة. فمن الجيد أن تطلعوا على هذه محاولة الإتيان بأسانيد نهج البلاغة وما شاكل ذلك. قال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. ليش؟ نريد أن نبررها بطريقة عقلائية، لأن هذا الذي يعجز عن اكتساب الإخوان يعني أفقه ضيق،
وذهنه مغلق بحيث لا يستطيع إلا أن يرى شخصه وشخصيته، لا يستطيع أن يتفاعل إلا مع نفسه، لا يستطيع أن يرى شخصا مخالفا له في شيء من الأشياء ويتفاعل معه. هذا عاجز، لاحظتم؟ وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. واحد ظفر بأخ، تعرف على أخ، تجد هذه حالة، سرعان ما تقول له فلان صديقك، أي صديقي، عدوي، يومين ثلاثة يكون صديقك يصير عدو. عجيب، في أشخاص عندهم هذه الحالة متكررة. هذا أيضا أعجز من الأول. ليش؟ لأن هذا لا يستطيع أن يحافظ على الصحبة. الإنسان بما أعطاه الله من قدرات، وبما أنه كائن اجتماعي، وبما أعطاه الله من طاقات، من عقل، من ذكاء، من فطنة، يستطيع أن يعرف أن خصوصيات الأشخاص، خصوصيات الأفراد، أن يتعاطى معهم، خاصة الإنسان المتدين، أن يتعاطى معهم بحسب المرسوم شرعا على طبق هذه الخصوصيات. فعلى سبيل المثال، يا أخي الشيخ عباس يتنفر من الشيء الفلاني، والشيخ مصطفى يتضايق من الأسلوب الفلاني، والشيخ حسن لا يرغب بالشيء الفلاني. أنا آتي وأتعرف عليهم، كل ما شفت الشيخ عباس بجيب له القصة كيف التي يتنفر منها، كل ما أتى الشيخ مصطفى وكل ما أتى الشيخ حسن آتي له بما بطبيعة الحال. بعد فترة يقول أنا هذا ليش، أنا إذا شوفه بالطريق أروح من مكانه، سيضيعه. وإن كان في كثير من الأحيان هذا الشخص لغفلته أو لقصوره يظن أنه يطبق عناوين أخرى. أنا كثير ما سامع من أشخاص ماذا يقول، يقول أنا أطبق الحق. كيف يطبق الحق؟ يطبق الحق بمعنى أن يفرض قناعاته على الآخرين. يطبق الحق الآن، مثلا شيخ عباس يا أخي طالب في الحوزة، عنده فكرة، عنده قناعة معينة، أنا كيف أطبق الحق على الشيخ عباس؟ فأتعال شيخ عباس أنت حلك تركك كذا كذا كذا، هذا ليس تطبيقا للحق. لا، لا بيدك الواقع شيخ عباس، ولا بيدي الواقع، أنا عندي دليل على ما أقول وأنت عندك دليل على ما تقول، أعرض دليلك، أعرض دليلي، أقنعتني كان به، لم تقنعني، أنتم بما عندكم راضون ونحن بما عندنا راضون والرأي مختلف. هي الدنيا هكذا، زمن الغيبة هكذا، في زمن حضور المعصوم أصحاب الأئمة كانوا يختلفون في وجهات النظر وفي الآراء وفي، فكيف في زمن غيبة المعصوم عليه السلام؟ إذا هذا واحد من نماذج ضياع الإخوان. لا لا، يبقوا إخوان أحباء أعزاء، ولكن أنا لا آتي إلى الشخص الآخر وأصر على الإتيان بما ينفره. الآن نعم، طارة تقول لي أنا صرت في موقف لابد أن أتخذ موقف، أنه يترتب على هذا عناوين شرعية، محاذير شرعية، أمور شرعية، لابد أن أحسم أمري، حينئذ أحسم أمري، ولكن ليس بالضرورة أن أحسم أمري بماذا؟ بتطير رؤوس الجميع. ويمكن أن أحسم أمري بكلمة، أقول أنا رأيي هكذا، تحصل؟ أنا أقول رأيي هكذا، وجهة نظري هكذا، من دون ضوضاء، من دون غوغاء، من دون شيء، وانت بس أن يخالفني يوافق، ولكن أنا أكون رأيي حاسم وواضح وصريح. على أي حال، الرواية التالية رواها ابن الشيخ الطوسي في الأمالي بسند طويل، عادة أسانيد الأمالي المجالس على ابن الشيخ طويلة الأسانيد، بالسند عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمن عز كريم والمنافق خب لئيم، وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يؤلف ولا في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير فيه. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم. شوف، حتى تبغضه قلوبهم، يعني لم يصرقوا بهذه البغضاء له، وإنما هن يا أخي بس يشوفوا بكهربه كيف تبغضه قلوبهم. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للناس العيب، أولئك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. ثم تلا عليه السلام قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. طبعا تكملة الآية ما هو؟ ما هي تكملة الآية؟ لما ألفت. الخبر الأخير أيضا رواه في آخر السرائر، في مستطرفات السرائر، عن أيوب بن نوح قال: كتب، يعني علي بن محمد الإمام الهادي، كتب إلى أيوب بن نوح، إلى بعض، عفوا، إلى بعض أصحابنا: عاتب فلانا. الإمام عم يقول له لبعض الأصحاب، يقول له: عاتب فلانا، روح عاتبه وقل له: إذا أراد الله بعبد خيرا إذا عوتب قبل. أنت يا أخوان قضي لحالك. الإمام عم يقول له عاتبه: والله إذا أراد بأحد خيرا أنه إذا أحد عاتبه قبل العتاب، مش يتنفر منه يقول: جاي تعاتبني، فوق منا جاي تعاتبني، فوق منا كمان جاي تعاتبني. هذه طرف من هذه الرواية، طبعا احنا ما عم نعطيها تمام حقها، بعض الإشارات وبعض الأمور، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.